والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كتاب المكاسب. كتاب المكاسب وقد يسمى كتاب المتاجر، وكثير من نسخ الكتاب معنونة بالعنوان الثاني وهو كتاب المتاجر. قسم الشيخ قدس الله نفسه الكلام فيه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول جعله في المكاسب المحرمة، والثاني في البيع، والثالث في الخيارات. ونبتدئ بما ابتدأ به الشيخ وهو الكلام في المكاسب المحرمة. وقبل أن يدخل الشيخ قدس الله نفسه في تفاصيل مسائل المكاسب المحرمة، ذكر أربع روايات جعلها بمثابة الضابطة ليرجع إلى هذه الروايات في مقام الشك في حلية التكسب بشيء وحرمته. أول هذه الروايات هي رواية تحف العقول، والكلام في هذه الرواية تارة في السند وتارة في المتن والدلالة. أما السند فمن المعلوم أنه إذا نقلت رواية في مقام الاستدلال فلا بد من إحراز صحتها من ثلاث جهات: الجهة الأولى جهة اتصال السند بحيث لا تكون الرواية مرسلة، الثانية أن تكون الرواية مأخوذة من كتاب ثابت الانتساب إلى مؤلفه وهو الراوي لتلك الرواية، الجهة الثالثة أن يكون الراوي وصاحب الكتاب الذي نقل هذه الرواية ثقة معتبرة، إذ لو كانت الرواية متصلة السند ولكن الكتاب غير ثابت، أو كانت متصلة السند والكتاب ثابت إلا أن المؤلف غير ثقة، لم تكن هناك فائدة في مقام في الاستدلال بهذه الرواية. إذن لا بد من إحراز صحتها من هذه الجهات الثلاثة: الجهة الأولى أن تكون مسندة لا مرسلة، إما بأن يكون الناقل ناقلا لها مباشرة أو بواسطة مذكورة موثقة، الثانية أن تكون هذه الرواية المتصلة السند مذكورة في كتاب معتبر ثابت محقق الانتساب إلى صاحبه، الجهة الثالثة أن يكون صاحب الكتاب أيضا معتبرا موثقا. أما الجهتان الأخيرتان وهما ثبوت الكتاب وهو تحف العقول في المقام، وجلالة مؤلف الكتاب وهو الحسن بن علي بن الحسين ابن شعبة أو ابن أبي شعبة الحراني على اختلاف في التراجم، فالظاهر أن اعتبار هاتين الجهتين في ما نحن فيه لا يحوجنا إلى كثير مؤونة، وذلك لأن الكتاب الذي نقلت الرواية عنه وهو كتاب تحف العقول من الكتب المعروفة بين الأصحاب والمشهورة. نعم، الإنصاف أن النسخة التي نقلت منها الرواية إنما وصلت إلينا بنقل مثل صاحب البحار وصاحب الوسائل وصاحب الحدائق أعلى الله مقامهم، وهذا لا يرقى إلى مستوى التواتر في النسخة. فدعوى كون تحف العقول من الكتب المتواترة محل كلامه، لكن لا ينبغي الإشكال في كفاية نقل هؤلاء الأجلاء مع تقبل الآخرين لهذا النقل من دون توقف وتردد، لا ينبغي الإشكال في أن ذلك كاف في حصول الاطمئنان بصحة النسخ، وإلا لم يبق لنا وثوق بنسخة كتاب من الكتب. إذ يمكن أن يقال في كتاب الكافي أن المقدار المتواتر منه هو ما اتفقت كلمتهم في نقله، أما ما عداه مما ينفرد بنقل بعضه عالم من العلماء فهو غير متواتر. مثلا كيف نحرز أن كتاب الكافي متواتر؟ إذا لم ينقل هذا الكتاب لنا كله أكثر من عالم، إذ المفروض أن الشيخ صاحب الوسائل نقل بعضه، وصاحب البحار نقل بعضه الآخر، وهكذا. حتى لو فرضنا أن النقل استوعب معظم أجزاء الكافي، إلا أن الكافي كله لم ينقله كل العلماء، بلى اتفقت كلمتهم على وجود كتاب يسمى الكافي، ونقلوا كثيرا من رواياته، وهذا لا يعني أن كتاب الكافي كله متواتر لو فتحنا باب التشكيل. فالصحيح أنه إذا قيل عن كتاب أنه متواتر فالمقصود شهرته في الأوساط، وكثرة الاستناد إليه في النقل، واتفاق عدد معين لا يمكن تواطؤهم على الكذب في نقل جزء متفق عليه من ذلك الكتاب. كما لو رأينا صاحب الوسائل ينقل رواية بل روايات، وصاحب الوسائل الحدائق ينقل مثل تلك الروايات عن كتاب الكافي، هنا نقول أن كتاب الكافي كتاب معروف، إذ يبرد أن يكون صاحب الحدائق قد أخطأ أو اشتبه في النقل عن كتاب الكافي في الوقت الذي أخطأ صاحب الوسائل واشتبه بنفس المقدار، هذا مستبعد جدا. وهكذا كلما زاد عدد الناقلين ازدادت معروفية الكتاب وشهرته في الأوساط، وكلما كثر النقل عن كتاب ازداد ذلك الكتاب قيمة علمية في الأوساط، وصح أن يقال أن الكتاب معروفا مشهورا. وهذا المقدار وإن كان من مختصات كتاب الكافي وشبهه مما اشتهر نقل رواياته بين الأصحاب، إلا أن نسبة معقولة منه موجودة في تحف العقول، إذ المفروض أن صاحب البحار نقل أغلب تحف العقول، وصاحب الوسائل نقل كثيرا من روايات تحف العقول، وصاحب الحدائق نقل بعض روايات تحف العقول، وكل هؤلاء العلماء اتفقوا على وجود كتاب تتفق أجزاؤه في المنقول منه، وهذا يدل على أن ذلك الكتاب ثابت عند هؤلاء في الجملة. ثم إن الذين عاصروا هؤلاء النقلة والذين تلوا هؤلاء النقلة لم يتوقف أحد منهم في صحة الكتاب، فلم نسمع من أحد أنه شكك في صحة كتاب تحف العقول، بخلاف كتاب الجعفريات مثلا فإنه نقل لنا التشكيك في صحة تلك النسخة. وإذا تلقى العلماء كتابا من الكتب بعنوان كونه كتابا ثابت الانتساب إلى صاحبه مع استناد ذلك إلى نقل مثل هؤلاء الأجلة كصاحب الوسائل والحدائق والوافي وأمثال هؤلاء، لم يكن هناك داع للتوقف في صحة الكتاب. إذن كون كتاب تحف العقول كتابا ثابت الانتساب إلى الحسن بن علي بن شعبة أمر لا ينبغي إيقاع الكلام والاستشكال فيه. وأما كون المؤلف معتبرا ثقة، فإن العلماء الذين تصدوا لترجمة هذا الرجل لم يكتفوا بتوثيقه، بل أسبغوا عليه ألقاب الجلالة، فقالوا أنه فاضل فقيه عالم جليل من قدماء الأصحاب، واستشهدوا برواية شيخنا المفيد عنه أو نقله عن كتابه على علو مرتبته. ومثل صاحب الوسائل ومثل صاحب الذريعة ومثل صاحب الأعيان وكثير من العلماء تصدوا لترجمة هذا العالم وأسبقوا عليه هذه العبارات الرفيعة الدالة على علو مرتبة الرجل. نعم ينبغي أن يلحظ أن هذا الرجل من أتراب أو من معاصري الصدوق وطبقته. والصدوق رحمه الله تعالى توفي عام 381 هجري، ونقل صاحب التحف كما جاء في كتابه الآخر التمحيص عن أبي علي محمد بن همام، وهو من شيوخ الصدوق قدس الله نفسه، وهذا متوفى في عام 331. فيكون فترة حياة ابن شعبة المضمونة هي ما بين 388 أو 85، وما بين 320 أو 15 حتى نلاحظ سنة التحمل للرواة. فيكون عموما هو من أهل القرن الرابع، وهو القرن الذي يبدأ بسنة 1300 وينتهي بسنة 400 هجري قمري. ولا دليل على أنه مثلا توفي بعد السنة 400، كما لا دليل على أنه توفي في القرن الرابع نفسه، إذ لا دليل على سنة وفاته ولا على سنة ولادته. فكان من المناسب جدا مع كونه مؤلفا للكتب أن يذكره النجاشي، لأن النجاشي عقد كتابه لذكر مصنفي أصحابه، لكن النجاشي أغفل ذكر ابن شعبة، وكذلك الشيخ لم يذكر ابن شعبة. فقد يتوقف بعضهم في عدم ذكر الشيخين الجليلين لابن شعبة ليجعل ذلك مدخلا للتشكيك في وثاقة الرجل، إذ المفروض أن الوثاقة إنما تثبت بتوثيق الأتراب والمعاصرين، وهؤلاء هم المعاصرون الصدوق والشيخ الطوسي والنجاشي، وهؤلاء لم يذكرون ابن شعبة، وهكذا ابن شهراشوب وابن بابويه صاحب المنتجات لم يذكروا أيضا ابن شعبة. لكن الجواب عن هذا أن الذي تعهد به النجاشي والشيخ الطوسي أن يذكروا مصنفي الأصحاب، ولم يتعهدوا بأن يوثقوا من يذكرونه. فإذا وجدنا الشيخ الطوسي يذكر رجلا من دون توثيق، صح لنا أن نتوقف في استفادة توثيقه، إذ المفروض أن الشيخ ذكره ولم يوثق وأهمل حاله. لكن إذا وجدنا الشيخ قد أغفل ذكر من لا شك في كونه من أصحابنا، ولا شك أنه من المؤلفين بقطع النظر عن ثبوت النسخة للكتاب وعدمه، فلا ينبغي أن يكون سكوت الشيخ منشأ للتشكيك في وثاقة المسكوت عنه، وذلك لأن السكوت عن التوثيق أمر معقول، أما السكوت عن ذكر المؤلف مع أنه ثابت كونه من أصحابنا فهذا لا وجه له إلا الغفلة. ومن المعلوم أن الغفلة عن التوثيق إذا كانت مقترنة بالغفلة عن الذكر لا يمكن أن تنتج على منشأ للتشكيك في الوثاقة. وإن شئت قلت أن ذكر الرجل مع السكوت عن حاله من حيث الوثاقة يمكن أن ينشأ من عدم ثبوت الوثاقة عند الذاكر. أما إذا قطعنا أن الرجل مسكوت عنه مغفول عنه، فهل يمكن حينئذ أن نقول أن عدم توثيقه ناشئ من عدم وثاقته؟ المفروض أنه غفل عنه الشيخ الطوسي، فإذا غفل عنه الشيخ الطوسي فلا معنى أن يقال أنه بعد أن غفل عنه أهمل حاله، هذا لا معنى له. إذن مثل النجاشي ومثل الشيخ الطوسي ومثل ابن شهراشوب ومثل منتجب الدين صاحب المنتجب ابن بابويه، على كل حال هؤلاء غفلوا، ولو لم يكن لهم غفلة فلا بد أن يكون لهم سبب داع لإغفال ذكري صاحب تحف العقول، حتى لو كان ذلك على بعد عدم كونه من أصحابنا. وهذا أمر محتمل، ثبوتا أمر محتمل، يمكن أن يكون الشيخ الطوسي قد جعل ابن شعبة من غير أصحابنا فلم يذكره، أو لأنه لم يصل إليه مؤلفاته فلم يعرفه، وهذا أمر وإن كان مستبعدا على مثل الشيخ لأنه محتمل، لكن على كل تقدير لا يمكن أن يجعل سقوط الشيخ قرينة على عدم ثبوت الوثاقة، فضلا عن أن يكون دليلا على عدم الوثاقة. يعني لا يمكن أن نقول أن الشيخ لم تثبت وثاقة هذا الرجل عنده بالمعنى المضاد لاستفادة توثيقه من سائر العبارات، فلا يبقى معارض لما دل على وثاقته من عبارات الأجلة من أصحابنا الذين وثقوه، وهم وبعضهم من أصحاب القرن العاشر وبعضهم من المتأخرين. ولا إشكال أنه إذا وثق علماؤنا رجلا بمثل مكانة صاحب تحف العقول من دون توقف من أحد، يكون السكوت حينئذ أو التوقف في حال الرجل ناشئا من الوسوسة والأمور غير العلمية. فالصحيح أن صاحب تحف العقول معتبرا بل فقيها نبيلا جليلا، والإنصاف أن كتابة تحف العقول من أمتن الكتب. تحف العقول فيما روي عن آل الرسول جمع مؤلفه فيه المواعظ من أهل البيت عليهم السلام ابتداء من الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين وانتهاء بالحسن العسكري عليه السلام. لم يذكر فيه شيئا من الإمام الحج عليه السلام لأنه ظاهرا لم يصل إليه شيء من روايات الروايات المنسوبة إلى الإمام الحج عليه السلام. لا، هو لم يذكر أسانيده حتى نعرف أنه أخذها من أصل أو أنه مثلا جمعها من سماعه. قال أكثرها سماعا. نعم، قال أكثرها سماعا، ولا مانع من أن يكون قد استل بعض رواياته من الأصول وبعضها قد أخذها من جهة السماع من الكتب وأصحابه ومشايخه، لكنه كتاب معتبر بالفعل، يحتوي على روايات غراء متينة ذات مضامين عالية. هذا عن سند هذه الرواية. يبقى في السند إشكال الإرسال. هذه الرواية إشكالها الوحيد أنها مرسلة، وربما يقال من جبار سندها بالشهرة، ولكن الحق أن هذه الرواية أولا ذكرت في المجاميع المتأخرة للكتب المتقدمة، ثانيا لم يذكرها من الأصحاب إلا صاحب تحف العقول. نعم، عبارة الشيخ في ذيل هذه الرواية توحي بأن ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله تعالى في رسالة المحكم والمتشابه مثل هذه الرواية في العبارات، لكن هذا ليس بتام كما سننبه عليه إن شاء الله تابعا للمحشين على هذا الكتاب. الظاهر الاختلاف الكبير بين الروايتين، فإذا لم يكن لهذه الرواية المأخوذة من تحف العقول مماثل فلا صح أن تدعى أن يدعى كونها مشتهرة، إذ المفروض أن المصدر الوحيد لهذه الرواية هو كتاب تحف العقول. نعم، تلقاها المتأخرون بالشهرة، لكن العبرة بالشهرة عند العقول القدماء لا عند المتأخرين. ثانيا، العبرة بالشهرة في مقام العمل والإفتاء، لا الشهرة في مقام الرواية، على ما هو الأقوى من أن الشهرة الجابرة هي الشهرة في مقام العمل. نعم، هنا احتمال هو أن يكون الجابر هو الشهرة في مقام الرواية، لكنه احتمال ضعيف، وعلى تقديره يرجو الإشكال الأول، وهو أن هذه الرواية ليست مشهورة في مقام الرواية بهذا المعنى. ثم إن بين نقل صاحب الوسائل والحدائق وبين ما في كتاب تحف العقول اختلافا، اختلف العلماء في تقييم هذا الاختلاف. بعضهم قال أنه اختلاف قوي بحيث يغير المعنى، وبعضهم قال أنه اختلاف طفيف لا يتغير به المعنى، والإنصاف مع الفريق الثاني، وذلك لأنه بعد المقارنة بين عبارة صاحب الوسائل وصاحب الحدائق وبين الرواية في المتن في كتاب تحف العقول نجد أن الاختلاف من حيث العبارة كبير، ولكنه من حيث المعنى ليس بمؤثر ولا بكبير. قال: وينبغي أولا التيمن بذكر الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة. طبعا حيث كما ينبه أهل العربية تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات، لكن من الآن وصاعدا نقرأها بنحو الإضافة إلى المفردات: من حيث الحل والحرمة، ذلك مراعاة للعرف المتأخر، وإلا فهذا غلط من ناحية نحوية، لكن لا بأس بمراعاة الغلط المشهور من أن يشد الإنسان صوابه. فنقول: مستعينا بالله تعالى، روى في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة.
ليش مصنف على ظهر مثل الآيات التي في الضابط الكلي ذكر الخط ولا في الروايات عن هناك آيات سبب يستدل بها؟
نعم.
لم يذكر كذا.
لعل الوجه في ذلك أن الآيات عامة، وليس هو في مقام ذكر العمومات التي يرجع إليها في مقام الشك في صحة عقد وعدمه، بل في مقام بيان الضابطة في دائرة أضيق، وهي دائرة تفاصيل المكاسب المحرمة. هذا وجه، وربما يذكر وجه آخر وهو أن الآيات لا يصح التمسك بها إلا مع إحراز قابلية المحل. فإذا شككنا في صحة عقد كبيع من جهة الشك في أن العين التي تعلق بها ذلك العقد وهو البيع صحيح أو لا، يكون هذا المورد موردا للتمسك بالإطلاق على القول بأن الإطلاق يحرز قابلية المحال. أما إذا قلنا بأن التمسك بالإطلاق فرع إحراز قابلية المحال فلا معنى للتمسك بالإطلاق، لأن المفروض أن الشك في صحة البيع راجع إلى الشك في أن هذا مما يباع ولا يباع. هذا طبعا فيه كلام سنشير إليه إن شاء الله تعالى في طي المسائل. روى في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة. طبعا في بعض التراجم هو الحسن بن علي بن الحسين أو ابن عيسى بن أبي شعبة أو بن شعبة. فشعبة أو أبو شعبة هو جده الأعلى نسب إليه. في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث سئل عن معايش العباد، تكلمنا عن السند، بقي الكلام في المتن والدلالة ونجعله على سبيل التعليق على عبارة الرواية. نقرأ الرواية الشريفة فنقول: فقال لما سئل الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة، فأول هذه الجهات الأربع الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الإيجارات. طبعا معايش العباد هو كل ما يحتاج إليه العباد في عيشهم وحياتهم، كالساق والزراعة وحفر الأنهار والقنوات والخياطة والنسيج والغاز والراعي وأمثال ذلك مما يحتاج إليه الناس. فما معنى حصر الإمام عليه السلام المعايش في هذه الأربع؟ وجه الحاصر هو أن الإمام عليه السلام لم يكن في مقام بيان كل ما يحتاج إليه الناس في معايشه، بل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من المعاملات، وليس المراد كل المعاملات، بل المعاملات التي لهم فيها المكسب، ويقصد بالمكسب الاسترباح، لأن المعاملة قد تطلق على مطلق المعاملة ولو لم تكن معارضية، كالهبة والإباحة وغير ذلك من التعامل. فالتوكيل معاملة، والهبة معاملة، والإباحة معاملة، وهذه ليست من المعاملات المعاوضية حتى يقال أنها معاملات لهم فيها المكسب أو الاكتساب. إذن الإمام في مقام بيان المعاملات التي يحتاج إليها الناس في معايشهم مما يدر عليهم الأرزاق، ويتوسلون به لاكتساب الرزق. هذا هو محل نظر الإمام عليه السلام. والفرض من الله تعالى على العباد، طبعا نحن نقرأ الرواية كما ذكرها الشيخ استنادا إلى ما في الوسائل والحدائق، وقد نبهنا إلى أن ما بين الوسائل وتحف العقول فرقا أن فيما بينهما فرقا في النقل، لكن الإنصاف أن هذا الفرق ليس بضار بالمعنى كثير. والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات، بعد أن ذكر الإمام أن هذه المعاملات تنقسم إلى فرد محلل وفرد محرم، فالفرض من الله والواجب هو استعمال الفرد المحلل واجتناب الفرد المحرم. وقد وقع الكلام أن هذا الاجتناب الواجب وهذا الاستعمال الجائز هل هو بمعنى الجواز والحرمة التكليفيين أو بمعنى الجواز والحرمة الوضعيين؟ يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. فإحدى الجهتين من الولاية، يبدأ بالولاية، ووجه البدء بالولاية أن معاشات الناس ومعاملاتهم إنما تكون في إطار نظام اجتماعي معترف به عند الجميع. ما لم يتفق الناس فيما بينهم على نظام اجتماعي فلن يتبايعوا ولن يتناكحوا. مثلا إذا لم يعتقد هذا الطرف بأن هذا الطرف له ملكية محترمة فلن يبيعه ولن يشتري منه ولن يهبه، لأن المفروض أنه ليس له ملكية محترمة وليس له ذمة وليس له كذا. وهكذا لو لم يعتقد هذا الطرف صحة مناكحة هذا الطرف سيرجع حينئذ في وضعه إلى الاستيلاء وغير ذلك. إذن وقوع المعاملات فرع الاتفاق على نظام اجتماعي معين، لذلك كل المعاملات في الواقع تبتني من حيث صحتها على الولاية. الفرق أن الناس يختلفون في الولايات فيما بينهم، بعضهم يعتقد أن الولاية لله سبحانه وبعضهم يعتقد بأن الولاية أمر يمكن الاتفاق عليه بقطع النظر عن الله عز وجل. فبدأ الإمام بالولاية لأنها تتفرع منها سائر المعاملات أو تبتني عليها كما سيأتي إن شاء الله.
الولاية وجه من وجه المعاملات،
نعم، وجه من وجه الاسترزاق حتى الوالي. يعني طبعا لا إشكال في أن من يكون تحت الوالي من فريق من الناس من يكون تحت الوالي يسترزق من بيت المال، هذا يسترزق لأنه يدير للوالي بيت المال، وهذا يسترزق لأنه يجب الزكاة، وهذا يسترزق لأنه يحجب قصر الإمارة، وهذا يسترزق لأنه يفرق الخمسة بين مستحقي، وهذا كذا وكذا. فهناك جهات تدر الأرزاق على كثير ممن يعمل لدى الوالي. وحتى الوالي فإنه وإن لم يسترزق من بيت المال إلا أنه بحسب اعتقادنا جعل له حقا في الخمس، وهذا الخمس ينفق منه الوالي على مصارفه الخاصة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أنه كان ينفق من فدك والعوالي على وفوده ومن يفد عليه. وهذا مقدار من الاسترزاق يكفي لإدراج الولاية تحت ما نحن فيه.
يعني يسمى هذا وإن كان هو استرزاق لكن
هل
يسمى معاملة؟ بالنسبة لولاة الوالي واضحة أنهم يأخذون استكساب المال من بيت المال من نفس الوالي.
نعم، لأنه المفروض أن الوالي هم ينصب هذا جاريا، أي إدراج قبول الجابي للعمل من الوالي هو بنفسه يقتضي إدراج عمل الوالي في هذه الرواية. يعني إذا جعلنا قبول الجابي للجباية عملا ومكسبا كان ذلك مقتضيا لإدراج عمل الوالي، لأن المفروض أن المعاملة قائمة بالإثنين. فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور. فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل. الظاهر أن محلل تأكيد لحلال، وما تكلفه بعضهم من الفرق بينهما بعيد. ورد طبعا في الروايات ما يستفاد منه أن إعانة الوالي على عمله أفضل من كثير من الأعمال العبادية، وذلك لأن تقوية والي العادل تقوية للعادل وتقوية لحكم الله سبحانه. وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله وأحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة. لا إشكال في ارتفاع الحرمة التكليفية عند الضرورة، وإنما الكلام أنه يحكم بصحة المعاملة في صورة الضرورة أو لا. لو اضطر الإنسان إلى قبول عمل الوالي الجائر، هل يحكم حينئذ بملكية ما يقع له في يده من جهة ذلك العمل، كما لو أكره على أن يعمل لهم شرطيا مثلا يحكم بالصحة؟ لم يستبعد السيد اليزدي قدس الله نفسه في حاشيته أن يكون هذا الأمر صحيحا، بمعنى أن ثبوت الضرورة للعمل للوالي الجائر يقتضي ملكيته لما يقع في يده. مثلا علي بن يقطين عليه الرحمة لما اقتضت الضرورة أن يعمل لدى الظالم وزيرا كانت تقع في يده أموال كثيرة، فهل هذه الأموال تباع له أو تكون مملوكة له؟ لا بأس بذلك، وهذا ليس ببعيد إنصافا، وذلك لأن الضرورة التي دعت مثل علي بن يقطين للعمل هي الضرورة التي ترفع حرمة العمل للوالي الجائر وتكشف عن رضا الوالي العادل وهو الإمام المعصوم بالعمل لهم، فيكون العمل معهم في هذا المورد عملا للوالي العادل لكن عند الضرورة. فلا مانع أن يقال أن الوالي العادل كما أذن بنحو الإباحة التكليفية أذن كذلك بنحو الإباحة الوضعية، لا سيما إن قلنا بأنه لن يقع الإنسان في حرج لو لم ترتفع إلا الحرمة التكليفية كما في علي بن يقطين مثلا، كيف يعيش؟ من الصعب أن نقول أنه يأخذ من الراتب بمقدار نفقته الخاصة وما زاد يكون مباحا له بالإباحة التكليفية، هذا مستبعد. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له مما متعلق بتفسير، وذلك لأن التفسير ضمنت معنى تمييز، أي تمييز التجارات وتوضيح التجارات وتمييز ما يجوز منها وما لا يجوز منها، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز. بعض المحشين قال المشتري بنحو صيغة اسم المفعول، وكذلك المشترى لما طبعا هذا مبني على أن يكون المراد بالبيوع الأمور المبيعة، إذ قد يطلق البيع ويراد به الأمر المبيع. أطلق البيع وأريد المبيع، وأطلق المشترى والمراد به السلعة التي تقابله. الذي يجوز له أي للمكلف شراؤه مما لا يجوز له للمكلف شراؤه، في في مجال ناخذ خمس دقائق ولا ننتهي. فكل قال واما تفسير التجارات فكل مامور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما ياكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها. ذكر الشرب والاكل واللبس والنكاح والملك والاستعمال في جميع المنافع قرينة صالحة لتأييد ما ذكر آنفا من أن المراد بالبيع المبيع، وهذا احتمال مفطور في الرواية. طبعا يمكن أن يكون المقصود بالبيع نفس العقد، نفس المعاملة، ويمكن أن يراد المبيع. وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. قال السيد اليزدي قدس الله نفسه أن عطف الهبة والهاء والعارية قرينة على أن المراد بالتجارات مطلق المعاوضات ولو مطلق المعاملات ولو لم تكن معاوضية، بل يمكن أن يراد بها مطلق المعاملة ولو لم تكن عقدية مثل الاستعمال، مثل الاستعمال، فيكون المقصود بالمعاملة ما يقع في مقابل الأعمال العبادية. هذا احتمال ذكره السيد اليزدي قدس الله نفسه. في مقابل هذا الكلام ذهب بعضهم إلى أن عطف الهبة والعارية والاستعمال والإمساك إنما كان من باب الاستطراد، وإلا فالإمام عليه السلام في مقام تفسير التجارة التي لا ربط لها بهذه العلامة، والأمر سهل، هذا لا يقدم ولا يؤخر من حيث إرادة المعنى. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه. طبعا ذكرنا سابقا أن البيع إما أن يراد به العقد وإما أن يراد به المعقود عليه المبيع. وهذه العبارة الثانية وهي المذكورة في وجوه الحرام تناسب إرادة المبيع، بمعنى أن ورود مفسدة في المبيع يوجب بطلان العقد. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، هنا طبعا يراد من البيع نفس البيع، لكن فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، هنا يراد متعلق العقد. إذا كان متعلق العقد أمرا فيه مفسدة إما من جهة أكله أو من جهة شربه كلحم الخنزير والخمر، هذا محرم الأكل وهذا محرم الشرب، فيكون بيعه باطلا. طبعا والإنصاف أن هذا الاحتمال، أن هذا التفسير كما يتناسب مع إرادة البيع المبيع في العبارة الأولى كذلك يتناسب مع إرادة البيع، وذلك لأن مفسدة المبيع جعلت في المقام علة لفساد البيع وبطلانه أو كسبه. طبعا النسخ مختلفة في الكسب، من بعض النسخ فيها الكسب، بعض النسخ فيها اللبس، والمذكور ظاهرا في الأصل كما في نسخة الشهيدي اللبس. طبعا الشهيدي قدس الله نفسه اعتمد في هذا النقل على ما في الفقه الرضوي وما في كلمات صاحب الرياض على الله مقامه الشريف، حيث أن بعض عبارات صاحب الرياض تدل على أن روايته إنما ورد فيها عنوان اللبس لا عنوان الكسب. أما ما يكون محرم اللبس فمثاله الميتة على رأيه، فإن لبس الميتة حرام ولو لم يكن في الصلاة على رأي الكثير من الفقهاء. وأما الكسب فإن الشهيدية قدس الله نفسه قال أنه لا أجد له مثالا، لم يجد مثالا للبيع الذي يكون فساده مستندا إلى حرمة كسب أو بيع وشراء نفس المتعلق. والإنصاف أنه يمكن أن يذكر لحم الخنزير مثلا، الخان إذا انقلب خمرا يثبت له حق الاختصاص، فيكون لصاحب اختصاص في الخمر. هل يجوز لصاحب الاختصاص تمليك الخمر لأحد؟ لا يجوز. وكما لا يجوز له تمليك الخمر لا يجوز له بيعه، لا من باب انتفاء الملكية فقط، إذ لا يشترط ظاهرا في صحة البيع أن يكون البائع مالكا. كيف والمتولي للمسجد يجوز له بيع حصير المسجد والحال أنه ليس مالكا ولا المسجد مالك على رأيه، مع ذلك صح البيع في بعض الموارد. لكن لا يجوز لصاحب الاختصاص المتعلق بالخمر أن يبيع الخمر. نعم يجوز له رفع اليد لمن يصح له تملك الخمر، أما البيع فلا، ولو فعل ذلك فعل محرما، فيمكن أن يمثل لما يكون منهيا عن كسبه بعد تعميم الكسب لإرادة البيع والشراء مثل الخمر والخنزير، أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع. طبعا البيع بالربا مثال لما يكون نفس البيع فيه متعلقا للنهي، وليس مثالا لما يكون متعلق البيع منهيا عنه، إذ الزيادة على الجنس ليست أمرا منهيا عنه، إنما جاءت الحرمة من قبل الشروط كما في الرواية، الزيادة نفسها ليست أمرا محرما. لذلك قال بعضهم أن هذا المقطع وهو وجوه الحرام يراد به البيوع المحرمة بنفسها، في مقابل المقطع السابق الذي يقابله البيع المحرم بمتعلقه لا بنفسه.
في النهي بعضهم ذكر أنه يلزم على التكرار بين الدين في الصدر، فكل عمل يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، ثم يقول أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد.
بين شيخ
قبل نظير الربا، قبل نظير البيع بالربا قال أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد،
بعضهم قال بأن هذا التكرار إما راجع إلى التقابل بين الكل والبعض، بمعنى أن الإمام عليه السلام ردد الحرمة بينما يكون ثابتا من جهة انتفاء الفساد فيه من جميع الوجوه، وبينما يكون النهي متعلقا به من جهة ثبوت الفساد من وجه من وجوهه وإن لم يكن من جميع الوجوه فاسدة، فقال أنه يكفي في ثبوت النهي هذا أحد هذين الأمرين. ومن الواضح أن بينهما تباينا يصحح مثل هذا التقابل. بعضهم قال لا، أن المقصود بالأمر الأول أن لا يكون فيه وجه من وجوه الصلاح بحيث يكون الفساد موجب الانتفاع المالي، أما الأمر الثاني فالمقصود به أن يكون هناك وجه غالب على سائر الجهات المصلحية. قال نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. وذكر اللبس طبعا قرين على صحة استظهار الشهيد قدس الله نفسه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. تكلمتك أنت صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
على محمد.
صلى الله
نسختنا هذه؟
إيه.